بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة المطففين في قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقفنا عند هذا القدر من الآيات، فكان الجواب: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا كما قال أهل العلم لها معاني، من هذه المعاني أنها كلمة زجر وردع وتهديد، كلمة زجر وردع وتهديد. والزجر والردع والتهديد لا يكون للموافقين، وإنما يكون لمن؟ للمخالفين. إذن ما يفعلونه من التكذيب بيوم الدين، وما يفعلونه من عدم تعظيم رب العالمين والوقوع في المعاصي، هذا كله منهي ومزجور عنه. وقيل إن كلا أداة مبنية بمعنى حق، أداة مبنية بمعنى حق، والتقدير حقا حقا. إن مشكلة هؤلاء الناس أنهم كذبوا بيوم القيامة. ثم قال ربنا عز وجل: إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، والفاجر هو المتجاوز للحد، المتجاوز للحد، هذا هو الفاجر. ولذلك لو في هناك مصورة كسرت نقول إيه؟ انفجرت المصورة، مش كسرت المصورة. لو فيها شرخ بتنطقط حاجة زي كده نقول إيه؟ المصورة اتكسرت. طب المصورة غرقت الدنيا نقول إيه؟ انفجرت المصورة. إذن هناك علاقة بين الشدة والكثرة وكلمة الانفجار. مثلا في مصر يقول لك إيه؟ الانفجار السكاني، لا يقولون زيادة السكان ولكن الانفجار السكاني. أكثر بقعة في العالم بها انفجار سكاني أين هي؟ لا لا، مش الصين. الصين لما يكونوا مثلا 800 مليون وكل مثلا 400 مليون من النساء كل واحدة تجيب واحد بس، إذا كسرنا المليار، ما فيش انفجار. لكن لما يبقى فيه هناك رجل عنده مثلا 30-40 ولد، وكل ولد من دول عنده 30-40 ولد، يبقى الرجل بعينه بيشوف ايه؟ بيشوف حوالي ما يقرب من 1000 حفيد. يبقى ده ايه؟ انفجار. فين البقعة دي على وجه الارض؟ اللي يعرف مين؟ غزة. اكثر بقعة على وجه الارض بها زيادة سكانية كما يقولون مخيفة كبيرة جدا هي غزة. ربنا يبارك يا رب، ويا رب كده يعني يكفيهم شر الحسد، يا رب العالمين. إذا الفجار الذين تجاوزوا الحد بشاعة وكثرة، فلم يقيموا على الطاعة، بل إن أعمالهم كلها معصية، ما فيش عندهم خير. الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في مسنده وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشفاعة يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول المؤمنون: يا رب، إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويجاهدون وهم في النار. إذا ممكن الإنسان يأتي بالطاعات ويأتي بالمعاصي، فعزل من ربنا عز وجل إن هو إيه؟ يأخذ حظه من النار فيدخل النار. فيقول الله تبارك وتعالى لهم: اذهبوا فأخرجوهم من النار. فيذهبون فيخرجونهم من النار قد مستهم إلا وجوههم، لأن النار لا تأكل آثار السجود. سبحان الله، خصيصة إن نار جهنم لا تأكل مكان أنت سجدت فيه لربنا عز وجل. فمكان السجود أنت بتسجد على الجبهة وليه والأنف، إذن الوجه ده كله لا يمس النار، ده نص الحديث. ثم يقول ربنا عز وجل لهم: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال، إذا كان في قلبه مثقال من إيمان. فيذهبون فيخرجون من كان في قلبه مثقال من إيمان، وهكذا إلى أن يأمرهم ربنا عز وجل أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهناك لفظ أن هؤلاء القوم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. أهل العلم يقولون بأنهم لم يعملوا خيرا قط، أي ماتوا على لا إله إلا الله فلم يعملوا شيئا، ما عملوش ولا طاعة، ما عملوش ولا طاعة. وهذا الدليل مما يستدل به على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وهذا مذهب الجمهور. وهنا ملحوظة أن بعض الناس انتشر لديهم أن مذهب الإمام أحمد هو تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وهذا عند التحقيق ليس محقق، بل هناك رواية صحيحة عن الإمام أحمد بعدم تكفيره. وبالتالي فإن مذهب الإمام أحمد له قولان في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، أما إذا جحدها أو استحل تركها فهذه ردة، إذن هذا كفر. والمقصود أن ذلك اليوم، أن ذلك اليوم قال ربنا عز وجل فيه: إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار لم يأتوا بخير قط، لا التوحيد ولا غير التوحيد، لا التوحيد ولا غيره. فإن الذين لم يعملوا خيرا قط وأخرجوا من النار معهم أصل التوحيد، معهم لا إله إلا الله. وهنا تبيين لا بد منه، أن بعض الناس يقولون: نعم معهم لا إله إلا الله، ولكن عملوا بمقتضاها من العلم والعمل واليقين والتوكل وغير ذلك. أبدا، هذا الكلام يحتاج إلى تأمل شديد. فإن في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ناسا في آخر الزمان تقوم عليهم الساعة يقولون لقد أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون من الإسلام كله إلا لا إله إلا الله، يقولونها كما يقولها آباؤهم، لأن الحديث أن الإسلام يدرس وأن القرآن يرفع وخلاص ما عادش في دين على وجه الأرض إلا كلمة لا إله إلا الله. فقال زفر ابن صلة لحذيفة وهل تنفعهم يا حذيفة؟ قال تنفعهم يوما من الدهر، والحديث صحيح. والمقصود أن الفجار ليسوا من أهل لا إله إلا الله، لا الكلمة ولا العمل ولا الديانة ولا أي شيء، تناس مكذبين بيوم القيامة وهم كافرون برب العالمين. فربنا أخبر عن الفجار دول بأن كتابهم في سجين. هناك أقوال كثيرة في تأويل كلمة سجين، دعنا من هذه الأقوال المغربة في الغرابة وليس عليها دليل، ولكن نستعرض الأقوال التي لها حظ من اللغة حتى ولو لم يأتي بها الدليل الشرعي، ما فيش نص. قيل بأن سجين موضع تحت الأرض السابعة، وهناك بعض الآثار عن بعض السلف في هذا التأويل، وهذا دليل على أن الكتاب عندما يوضع تحت الأرض السابعة فيه معنى السفول، يبقى أهل الإيمان كتابهم فين؟ في عليين، وأهل الشقة كتابهم فين؟ في سجين، في أسفل سافلين. القول الثاني وقول أميل إليه لأن اللغة تعضده، أن سجين وصف من السجن، وصف من السجن. السجن مكان الضيق والحبس والكرب والذل والخضوع والمهانة، والمقصود إن كتاب الفجار أي إن كتاب أعمال الفجار في سجن ذليل مهين. ويؤيد ذلك أن بعض السلف قالوا أن السجين جب في جهنم، الجب يعني إيه؟ بئر في جهنم. وفي كل الأحوال كلمة سجين تدل على العذاب، تدل على السفول، تدل على الضيق، تدل على المهانة. يبقى الناس الفجار دول كتاب أعمالهم في مكان محترم، في مكان عالي، في مكان فخم، في مكان كريم، في منزلة رفيعة، ولا في منزلة وضيعة مهينة ضيقة ذليلة؟ نعم، حتى ولو كانوا في الدنيا من أهل الوجاهات والرئاسات. فالعبرة ليست بأحكام الدنيا، كم من وجيه في الدنيا هو عند الله تعالى في أسفل السافلين. وأراد ربنا عز وجل أن يفخم شأن هذا السجين فقال وما أدراك ما سجين، هذا التكرار يقصد به التفخيم والتأكيد. كتاب مرقوم، يعني كتاب الفجار في السجين ماله؟ مرقوم. قيل مرقوم بمعنى ثابت لا يمحى، ثابت لا يمحى، كالرقم الموجود في الثوب. انتوا عارفين يا اخوانا لما يكون واحد طب الكلام ده ايام زمان كان بيحصل، دلوقتي يعني الله المستعان لما يكون واحد ماشي القميص بتاعه اتنتش فاتقطع، فلما قطع ايه اللي يحصل؟ نوم جايبين له رقعة ومخيطينها. الرقعة دي اسمها ايه؟ رقم. يبقى الرقاع التي تخاط بها خروق الثوب هي ماذا؟ هي ارقام. طب الارقام دي بتنمحي بالدب هي ثابت. طبعا هذه الايام يعني قلت لكم القصة بتاعت الطالب، كان ده منذ 3 سنوات تقريبا، وجدت طالب في اللجنة اتليت البنطلون بتاعه مقطع في كده كم قطع كده، شكله ابن ناس صعب عليا. قلت له يا حبيبي بعد الامتحان تيجي للمكتب ضروري. المهم قال، قلت له انت هتيجي معايا هننزل كده نشتري حاجه صغيره مش على قد المقام، بس معلش تقبلها مني انا لا اعرف. الولد اصر فقلت له اشتري لك بنطلون. قال لي ليه؟ البنطلون لابسه ده بحوالي 500 جنيه. فتعجبت، ومقطوع كده يا ابني؟ فصارت هذه البناطيل موضة وإلى الله تعالى المشتكى. مصيبة شديدة مسألة التشبه. ليس التشبه بالصالحين، ولكن التشبه بالإفرنجي والفاسدين، لأن التشبه في الظاهر دلالة على القرب في الباطن، وكلما كان التشابه في الظاهر أكبر كان التقارب في الباطن أعظم. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي حتى يسوي الصفوف وراءه، وكان يقول لا تساومن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. إذن هناك علاقة بين تسوية الصفوف وبين تقارب القلوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللي تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، فمن أحب أحدا تشبه به. وأعظم من نحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى أن نتشبه به من؟ رسول الله. فإذا لم تستطع فلتتشبه بالكرام، وإياك أن تتشبه باللئام. فعندما ترى شبيبة اليوم فتيانا وإناثا يتشبهون بغير أهل الدين ويتشبهون بأهل الفسق والخلاعة، فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى الطاعة. قوله سبحانه كتاب مرقوم، القول الأول كما سمعت. القول الثاني أن مرقوم على وزن مفعول، والمرقوم أي المكتوب، أي كتاب مكتوب. كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب، وهذا تأكيد لكتابة أعمالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال ربنا عز وجل ويل يومئذ للمكذبين. حقيقة أخطر آفة وأسوأ آفة هي آفة الكذب. آفة الكذب أن يكذب الإنسان على نفسه، أو أن يكذب على غيره، أو أن يكذب على ربه. الكذب كله مرذول، كله فاسد، كله مرذول كله فاسد، ولا يرخص منه إلا ما أذن فيه، لا يرخص منه إلا ما أذن فيه كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمأذون فيه ليس دلالة على الحصر، ولكن دلالة على المثال كالصلح بين الاثنين وكذب الرجل على زوجته وفي الحرب، يبقى الصلح وفي البيت وفي الحرب، هذه أمثلة. والجامع بينها جميعا الضرورة، الضرورة. وذكر علماء الأصول بأن باب الضرورة هو أم أبواب القواعد الفقهية، يعني كل باب من الأبواب له أصل، له مدار يدور فيه كل نجوم هذا الباب. فأصل باب القواعد الفقهية التي تمثل روح الشريعة، أصل هذه القواعد الضرورة. ولذلك قالوا: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن المذكور إنما هو المثال، إنما هو المثال. فويل، قيل الويل بمعنى الزجر والتهديد، وقيل الويل واد في جهنم، قولان في كلمة ويل. يومئذ أي في يوم القيامة، والتنوين هنا للتنكير، يومئذ أو للتمكين. ويل يومئذ للمكذبين، اللام للاستحقاق. والمكذبون من هم؟ الذين يكذبون بيوم الدين. فالذي يكذب بيوم القيامة لن يعظم ربه، ولن يأتي بطاعة من يعظم، فيكون من أشد الناس بعدا. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قالوا: المعتد هو المنحرف عن الحق الذي لا يفي حقوق الخلق. إذا المعتد، يبقى من هو المعتدي؟ جملتين: منحرف عن الحق، دايما منحرف عن الحق، ويا سبحان الله يرى أنه على الحق مع أنه هو إيه؟ منحرف عنه. نمرة اثنين: أنه لا يفي حقوق الخلق. حقوق الخلق حقان، حق معنوي وحق مادي. الحق المعنوي أن تعطيه حق الأخوة في مشهده ومغيبه، لما يكون موجود تكلمه برفق، تخفض له الجناح، تدعو له، تغفر له، تكلمه بصوت خفيض، لا تكذب عليه في الحديث، تفسح له في المجلس، تلقاه بوجه بشوش، دي كلها آداب المشهد المغيب، ألا تذكره إلا بخير، وأن تمنع الناس أن يذكروه بسوء، ده حقه في المغيب. إذن ده حقه، دي كلها حقوق معنوية. ومن هذه الحقوق أيضا أن ترفع عنه كربته، وأن تستر عيبته، وأن تحفظ سوءته، هذه كلها حقوق معنوية كلها. الحقوق المادية أنك إذا استنصحك ينبغي أن تنصح، وإذا اقترضت منه يجب عليك أن تفي، وإذا واعدته يجب عليك أن تبر. إذن دي مجموعة من الحقوق المعنوية والمادية ينبغي أن تكون لمن عقد له الولاية والإيمان. طب المعتدي بيعمل إيه؟ ما لا يتبع الحق، منحرف عن الحق. طب مع الخلق لا يعطي الخلق حقوقهم. ولذلك أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. لماذا؟ لأن ليس من حق الخلق على الخلق أن يغضبوا. الإنسان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. لكن الإنسان الذي يغضب دائما وأبدا غضوب هو في الحقيقة معتدي، في الحقيقة معتدي. ليه؟ لأنه لا يأتي بحق الإسلام مع إخوانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من الشديد فيكم؟ القومين من القوم؟ قالوا الذي يصرع الرجال. يلا نلعب رزق يغلب ناس كلها، نخش كده مقالب يوقع ناس كلها، ما شاء الله قوي جدا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليه؟ لأن أنت إذا غضبت ضيعت حقوق غيرك، يبقى أنت كده إيه؟ معتدي. ومن شأن الذين تكتب أعمالهم في سجين أنهم معتدون. إذا لابد أن تنتبه لهاتين الجملتين، أن تجتهد في معرفة الحق وأن تتجنب الحيدة عنه. الأمر الثاني أن أنت تتجنب ظلم الآخرين بألا تفي حقوقهم. ده المعتدي، ده المعتدي. طب الأثيم؟ الأثيم الذي لا يطيع الله، الأثيم الذي لا يطيع الله. ليه؟ لأنه عندما لا يطيع الله يقع في ماذا؟ في الإثم. يبقى يقع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين. وأكبر الإثم أن يكون كافرا بالله، ده أكبر إثم. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ده أكبر ذنب، أكبر إثم، تشرك بالله. والشرك بمعنى الكفر. بعض أهل العلم حاول التفريق بين الشرك والكفر، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث ليس هذا محله. ولكن يمكن القول بأن بينهما علاقة تلازم، كعلاقة كثير بين الألفاظ، أو كعلاقة التلازم بين كثير من الألفاظ كلفظ اليتيم والمسكين والإسلام والإيمان إلى غير ذلك. إذا وما يكذب به إلا النفي والاستثناء للدلالة على الاختصاص حصر. يبقى من المتعرضون للويل يوم القيامة؟ من هم الذين تكتب أعمالهم في سجين؟ هم المكذبون. ما صفة المكذبين؟ اثنين، الاعتداء وماذا؟ والإثم. أيضا من صفاتهم إذا تتلى عليه، وهناك قراءة إذا يتلى عليه، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سبحان الله، الناس لا يعظمون كتاب الله، وعندهم أفضل حاجة اللي هي القصص والخزعبلات. يعني لو جبت ناس يقعدوا وقعدت تحكي لهم قصص وحواديت يقعدوا مبسوطين جدا. يعني لو عدت معاكم كده يا إخواني وعدنا نحكي بالبلدي، وبعدين وكان، وبعدين لما قابله وقال له وقلت له، وقعدنا نحكي كده بالطريقه دي، هتلاقي ناس مبسوطه جدا ومشدوده. وممكن تقعد ساعتين وثلاث يقول لك ما شاء الله مجلس جميل جدا يا اخي، ما احببنيش بعش. طب انت سمعت ايه؟ قصص وحواديت. فلما ارادوا ان يحرفوا الناس عن سماع القران، ارادوا ان يصف القران بانه ماذا؟ بانه قصص وحواديت، اساطير الاولين اكتتبها، فيتملى عليه بكره واصيلا. بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان هناك من املى القران على الرسول، والقران قصص وحواديت. وهل القران قصص وحواديت؟ ابدا. ده القران اقسام كثيره جدا جدا، ولو كان قصص وحواديت من قصص وحواديت اهل الجاهليه ما دخل احد دين الله. لماذا غزا القران قلوب العرب وما سمعه احد الا خضع له؟ ليه؟ هو ده الاعجاز الحقيقي، مش الاعجاز في السجع واللفظ، لا لا، الاعجاز ان هو كلام رب العالمين. العلماء تكلموا كثيرا عن اعجاز القران، بل والفوا الكتب في اعجاز القران. يعني اعجاز القران للبقلاني كتاب كبير جدا وضخم، وهناك من ألف في هذه المسألة، إما تصنيفا مفردا وإما جعله بحثا في جملة كتابه. منهم من قال بأن الإعجاز في القرآن يرجع إلى نظمه، ومنهم من قال الإعجاز يرجع إلى أقسامه، ومنهم من قال بأن الإعجاز يرجع إلى الصرفة، إن ربنا صرف الناس إن هم يأتوا مثل هذا القرآن. ممكن إن احنا نقول إن إعجاز القرآن إن هو إيه؟ كلام رب العالمين. هو دي المسألة بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، لا خلاف ولا أي حاجة. والقرآن في ده كله، في ده كله، مش هنقول إن هو إعجازه في كذا وإعجاز، هو إعجازه في ده كله، بس إعجازه في ده كله ليه؟ لأن هو كلام رب العالمين. فلما يأتي هؤلاء المكذبون ويزعمون أن القرآن أساطير الأولين زي أساطير رستم وشهريار وسفنديار وهرمز، يبقى عبارة عن قصص وحواديت، والناس زي ما بتحب يعني الحاجات المبهرة، الحاجات اللي فيها ايه، الحبكات القصصية، وراح وعمل. حتى كلنا نذكر احنا صغيرين في الابتدائي او اقل من كده، كنا كتير جدا نقعد نألف قصص، ودي القصة ودي القصة ودي الحدوتة ومش عارف ايه، سبحان الله. فاذا تتلى على هؤلاء الناس الآيات المباركات قالوا أساطير الأولين حتى لا يسمعها أحد. فكان رد ربنا عز وجل وجوابه عن أحوالهم وما انتهت إليه تصرفاتهم أن قال ربنا عز وجل كلا، حقا، كلا هنا حقا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا تقديم وتأخير في هذه الآية، والتقدير ران ما كانوا يكسبون على قلوبهم. يبقى ما الموصولية مبنية ولكنها في محل رفع خبر ولا فاعل؟ فاعل رانا، فاعل رانا. وكانوا يكسبون كان واسمها وخبرها، وخبرها جملة فعلية، والجملة المنسوخة دي كلها على بعضها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والتقدير ران ما كانوا يكسبون على قلوبهم. ايه اللي كانوا بيكسبوه؟ طاعات ولا ذنوب؟ ذنوب. يبقى الذنوب والشرك والكفر والمعاصي والزندقة والنفاق والسباب والاستهتار، كل شعبة من هذه الشعب تجعل شيئا من القلب أسودا. فإذا زاد سواد القلب ران على ذلك القلب. إذن كلمة ران بمعنى طبع، فيها معنى الإحاطة، فيها معنى الشمول، فيها معنى الاصطباغ. يبقى القلب ده تم صبغه بالسواد، تم طبعه بالفساد بسبب ماذا؟ سوء أعماله. ولذلك الطاعات تغسل القلب والذنوب توسخ القلب. فمن أراد أن يطهر قلبه فليبادر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذه المسألة. ولذلك عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذنب إذا أذنبه العبد فلم يتب نكتت نكتة سوداء على قلبه، فإن زاد زيد فيها، فإن زاد زيد فيها حتى يطبع على ذلك القلب، وذلك هو الران. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا الإنسان أول بأول، الإنسان لو عنده أرض والأرض دي ما نظفهاش أول بأول، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ الله المستعان. بلاش دي ولا دي، في حلة وانت عزباوي بتطبخ فيه. لو انت بعد كل طبخة غسلتها غسلة حلبنتيش كده او نظفتهاش كويس، بعد فترة بسيطة ايه اللي يحصل في الحلة دي؟ حاجة وحشة قوي. لكن لو بعد كل غسلة تعملها بالسلك بره وجوه وتلمع، بعد كل مرة تقعد معاك السنين الطوال وهي ماذا؟ وهي نظيفة. فإذا كان هذا في إناء فما بالك بالقلب؟ فالقلب لابد أن يغسل أولا بأول، لابد أن يغسل أولا بأول. وأفضل ما يغسل به القلب ماء التوبة، ماء التوبة. وهناك ماء آخر هو ماء الذكر. قال تعالى: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا فيه دليل على أن غير الكفار يرون الله عز وجل بدليل المخالفة. وقال ربنا عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى الوجوه الناظرة وجوه أهل الإيمان إلى ربها ناظرة، أي تنظر ربها عز وجل. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، أو كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه، أو لا تضارون فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل. وفي قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. التفسير الصحيح للزيادة أن الله تبارك وتعالى يمكنهم أن يروه، أن يروه، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. وفي الحديث الذي أصله في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى بعد شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين قال أن يقول ربنا عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضتين أو يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، أي يوضعون في نهر يسمى بنهر الحياة ويكتب على أقفيتهم عتقاء الرحمن فيدخلون الجنة ويقال لهم إن لكم فيها أن تعيشوا فلا تموتوا، ويجعل ربنا عز وجل عليهم رضا فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، ويرون ربهم عز وجل. إذا من جملة ما يتنعم به أهل الإيمان أن يرون الله عز وجل يوم القيامة. أما الكفار المعتدون الآثمون عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال ربنا عز وجل ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعذبون في الجحيم في نار جهنم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الأطهار الذين لا يصرفون قلوبهم إلى الأغيار، بل يصرفون وجوههم وقلوبهم إلى الواحد القهار. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفى مرضانا، وأن يرحم موتانا، ويتقبل أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.